بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وأقل الحمل زمنا 6 أشهر ولحظتان، وأكثره زمنا 4 سنين، وغالبه 9 أشهر، والمعتمد في ذلك الوجود. عندما حكم على بعض النساء بأنها ولدت لدون 9 أشهر بالزنا، وذلك في عصر سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكان الصحابة يستشيرون بعضهم البعض في الفتوى، كان من رأي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يقرأ الآيتين التاليتين أمام جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والآية الثانية: وحمله وفصاله 30 شهرا. فنظر إلى الآيتين ثم طرح الولادة من الحمل والانفصال، أي 30 شهرا من يخرج منها 24 شهرا وهي مقدار الحولين، فيبقى 6 أشهر. وقد استحسن الصحابة هذا الاستنتاج فقالوا: أقل زمن تحمل فيه المرأة، بالإشارة من كتاب الله عز وجل، هو عبارة عن 6 أشهر. 6 أشهر مع لحظتين، قالوا ولحظتان. ما هما اللحظتان؟ في الحقيقة هما لحظتا الوطء ولحظة الوضع، لحظة الوطء ولحظة الوضع، فهذه ليس لها علاقة من 6 أشهر. أيضا قالوا لا بد أن يكون من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح، يعني قد تكون البنت لا علم لها بأن والدها قد عقد لها، لأن الولي كالأب والجد مجبر، وإذا كان الولي مجبرا وعقد لبنته وبعد ذلك أعلمها بهذا الأمر، فهل يمكن هنا أن نعد 6 أشهر؟ لا، لأنه ينبغي أن يكون ذلك من بعد العلم وإمكان الاجتماع، اجتمع الزوج بالزوجة، وهذا الاجتماع إنما يكون من بعد عقد النكاح. أما بالنسبة للأكثر بزمن الحمل، فقال العلماء وعلماء الشافعية أن هذا الزمن أكثره 4 سنين. ربما بعض الناس يستغرب اليوم هذا الأمر، و4 سنين كما أخبر بوقوعه من الإمام الشافعي لنفسه. والأمر الثاني أنه كان يقول الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه: جارتنا امرأة صدق، أو هذا عن الإمام الشافعي، يقال عن مالك أنه حملت أمه فيه 4 سنوات، ويقال عن الإمام الشافعي أيضا قال: جارتنا امرأة صدق وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن في 12 سنة. قد يقول قائل، وقد سمعنا هذا حتى من أهل العلم، العالم اليوم في قرية صغيرة، وإذا وجد شيء من هذا فإنا نعلم به. اجتمعت بعدد من الأطباء المختصين بذلك الأمر، وأثناء النقاش معهم قلت هل تستطيعون لو لم تلد المرأة أن تبقوا ذلك الولد؟ قالوا لا يسمح لنا الطب الآن أن نبقي الولد في بطن المرأة، لذلك نحن نحرض على خروجه. هنالك جارة للمسجد منذ شهرين ولدت، علما أنه يجتمع بها أطباء مختصون، بلغت أكثر من سنة في حملها وما نزل الولد إلا بطريق التحريض، وقال الطبيب ينبغي أن ينفصل الولد عن المشيمة أولا وإلا فقدت الأم، يعني أن ينفصل عن الرحم لا يبقى ملتصقا به، ولذلك كان يعطيها كثيرا من الأدوية ويراقبها مراقبة شديدة، وبعد ذلك تلد هذه الأم فولدت بعد سنة من حملها. أما القائل الذي يقول لا يبقى 9 أشهر ولحظة واحدة، فالواقع يكذبه، وهذا الأمر إنما كان ليس عند جهلاه، إنما كانت هذه الفتاة بين أطباء كانت تخضع على الأقل في كل أسبوع لفحوصات عامة، وبعد ذلك أنزل الولد قهرا، لم ينزل الولد يعني بشكل طبيعي. مسائل كثيرة المهم فيها، نحن لا نريد الآن أن نتجادل في مسألة 9 أشهر، هذا شيء غالب، كل واحد يرى في بيته، في أخته، في أمه، في زوجته، في بنته، يرى أن هذا الأمر يتكرر في مسألة أن الحمل الغالب هو 9 أشهر، لكن المسألة إذا مات الرجل ورأينا هذا الولد في بطن المرأة ثم استمرت بعد ذلك فترة طويلة فأكثر من سنة أو سنتين، فماذا نقول عن هذه المرأة؟ هل نقول عنها زانية أم ننسب هذا الولد إلى أبيه؟ ننسب هذا الولد إلى أبيه وأيضا يرث منه إن نزل طبعا حيا، وكل الأمور التي تتعلق بالولادة وتتعلق بالعدة وتتعلق بالإرث إنما تتعلق في هذا الأمر. قال وغالبه 9 أشهر، يعني لو كان في الدنيا واحد يتجاوز 9 أشهر فهذا شيء يعني ممكن، حتى إن الناس اليوم إذا زادت المرأة على 9 أشهر يقولون عنها إنها تخطئ في العد، وما أدراك، ولعل الحمل زاد عن 9 أشهر وهذا شيء كثير. والمعتمد في ذلك الوجود. قال ويحرم بالحيض وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض 8 أشياء، هذه الأشياء التي يريد أن يعددها هي كانت ربما واجبة عليها قبل الحيض فتحولت من الوجوب إلى الحرام، مثلا هي إذا قال ربنا سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة فيجب على المسلم البالغ أن يقيم الصلاة، هذا دليل إجمالي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأول أمر يتعلق بالحائض أنها كانت تصلي وتمتنع عن الصلاة، وهذا الذي عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما فسر قوله ناقصات عقل ودين أن شهادتها بنصف شهادة الرجل، وأن أنها ناقصة الدين، أي أنها إذا جاءتها الحيضة لا تصوم ولا تصلي. ولذلك لو رأت امرأة ورجل رجلا يسرق فذهبت مع هذا الرجل إلى القاضي وشهدت أمام القاضي برؤية زيد مثلا يسرق متاعا، فهل يقام الحد على زيد؟ طبعا لا يقام الحد على زيد، لأن الحدود لا تثبت إلا بالرجال، ولما كانت الحدود لا تثبت بالرجال لكن يثبت هنالك شيء من المال إذا تمت الشهادة برجل وامرأتين، فنقول للسارق يجب عليك الآن أن تعيد المسروق إلى صاحبه، لكن لا نقيم عليه الحد. ادرأوا الحدود بالشبهات لعدم توفر الشهادة بالرجلين. هذا أيضا مما يدلنا على أن شهادتها ناقصة، فلا يثبت فيها حد من أو حد من حدود الله عز وجل. إذن الأمر الأول الذي شرع فيه بالنسبة للتحريم على الحائض وكذلك على النفساء، هذه الأمور التي سنذكرها الواحدة تلو الأخرى. الصلاة واجبة أم لا؟ واجبة، لكن ينعكس الأمر، الصلاة من الحائض وكذلك من النفساء إذا قامت بها فإنها كبيرة من الكبائر، إذا قامت بالصلاة كبيرة من الكبائر، وإذا تركت الصلاة وهي في حالة الطهر أيضا فإنها كبيرة من الكبائر. إن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن ننفذ الأوامر بالضبط، هنا أمرها بالصلاة وهنا نهاها عن الصلاة، لكن هنالك مسألة ربما يعني يحتاج إليها الكثير من الناس، وستأتي مفصلة إن شاء الله في باب الصلاة. امرأة اليوم انتهت من حيضتها، فإذا انتهت من حيضتها قبيل المغرب أي قبل أذان المغرب لوقت يسع ركعة أو يسع تكبيرة الإحرام على أقوال، فماذا يجب عليها؟ أدركت جزءا من الصلاة أي من صلاة العصر، فيجب عليها بعد غسلها أن تصلي العصر، ولما كانت الظهر تجمع مع العصر كذلك ينبغي عليها أن تصلي الظهر، وهذا مما يجهله الكثير من الناس. كذلك الأمر بالنسبة للنفاس، إذا انتهت من نفاسها، الحكم في الحيض هنا والنفاس شيء واحد. هنالك شيء قد تجهله المرأة أكثر، وهي أنها لو كانت مثلا أذن الظهر وانشغلت في خدمة بيتها وطبخ زوجها وغسل ثيابها، بعد ذلك رأت الحيضة، الظهر يؤذن الساعة 12 مثلا ومعها فسحة حتى الرابعة حتى يؤذن العصر، وقت طويل، وإذا بالحيضة أو بالنفاس جاء في الساعة الثالثة، أدركت جزءا طويلا كان من الممكن أن تؤدي الصلاة ومع ذلك لم تصلي، الآن إذا أرادت الصلاة منعت منها، فماذا عليها؟ نقول لقد تعلقت صلاة الظهر بك قبل أن تدخلي في الحيض أو أن تدخلي في النفاس أو أي صلاة أخرى، هذا للمثال فقط، فإنه يجب عليك إذا ما انتهيت من الحيض أن تبادري إلى قضاء هذه الصلاة. وباعتبار أن هذه الأحكام من الأحكام الضرورية، فيجب على كل زوج أن يكون معلما لزوجته، فيتعلم العلم في المسجد وبعد ذلك ينقل هذا العلم إلى بيته، فإن عجز عن هذا التعليم وجب عليه أن يسمح لزوجته أن تخرج لتتعلم. ولقد كانت دمشق تمتاز بشيء معين، أن الذين يبيعون النساء من قماش وثياب كانوا في الغالب من العلماء، فكانت المرأة إذا ذهبت لتشتري حوائجها أي محل دخلت فيه، وهذا آخر سوق كان عندنا سوق مدحت باشا، كان فيه الكثير من العلماء وفي كثير من المذاهب حتى إلى درجة الفتوى، فكانت النساء تسأل فيه. اليوم صارت محلات النساء محلات فتن ومحلات شذوذ ومحلات اجتماع على غير الله ومحلات يستفيد الشيطان منها فيرى بغيته فيها، نسأل الله السلامة والعافية. إذا لم يستطع الرجل أن يرسل زوجته إلى، إذا لم يستطع أن يعلمها، عند ذلك يرسلها إلى من يعلمها من رجل أو امرأة، طبعا بالحدود الشرعية. ويحرم على الحائض 8 أشياء، طبعا هذه الأشياء سيعدها بالجملة 8، ولكن قد يكون هنالك شيء أكثر. قبل أن نذكر الأشياء الثمانية لابد أن نذكر أن العلماء قسموا الحدث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأصغر وهو الذي يسمى بنواقض الوضوء، ينتهي بالوضوء، هذا الذي يسمى أصغر، والذي يسمى أوسط ينتهي بمسألة الغسل كجنابة الرجل، والذي يسمى أكبر وهو الذي لو اغتسلت المرأة لا ينتهي حتى تنتهي من وقتها، يعني عندها حيض لو اغتسلت 100 مرة ولم ينتهي الحيض ما استفادت من هذا الغسل شيئا. إذن عليها أولا أن تنتهي من حيضتها أو أن تنتهي من نفاسها وبعد ذلك تغتسل، لذلك لابد من هذا التقسيم. إذن يحرم عليها أحد هذه الأشياء الثمانية. قال أولا الصلاة فرضا أو نفلا، وكذا سجدة التلاوة والشكر. الصلاة فكما قلنا لو قامت الحائض أو النفساء بالصلاة فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر، ولذلك لما كانت الصلاة تتكرر في كل شهر حرم الإسلام عليها أن تقضي هذه الصلاة. لو أرادت بعد الحيض وبعد النفاس أن تصلي نافلة لله عز وجل فلها أن تصلي ما شاءت. ولذلك قال العلماء إن الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض كبيرة من الكبائر، لكنها بعد الحيض هل يلزم عليها أن تقضي الصلاة؟ لا يلزمها، لو قامت ففعلت ذلك الأمر تصلي الصلاة في وقت يحل لها أن تصلي فيه، لكن ليس ذلك بواجب عليها. فإذا غيرت أرادت أن تغير شيئا من هذه الأحكام وأرادت أن تقضي وتظن بذلك أنها ترقع ما فاتها من دينها فهذا أمر فيه الخلاف. حتى قال العلماء حتى لو قامت بهذه الصلاة بنية القضاء لا ثواب فيها، لكن لو أرادت أن تقوم بالصلاة بنية النفل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى فلتفعل ذلك ما شاءت. ولما كانت الصلاة تتكرر في كل شهر 6 أيام 7 أيام وذلك شاق، فقد تكون المرأة أحيانا من اللواتي يحضن 15 يوما، فإذا أرادت أن تقضي فإنها كأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليها في كل يوم 10 صلوات لا 5 صلوات، وهذا يشق عليها. ولذلك كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن يحرم على الحائض 8 أشياء أحدها الصلاة. قال فرضا أو نفلا، يعني لو أرادت أن تصلي تحية مسجد لا يصح ذلك منها، سنة إحرام لا يصح ذلك منها، صلاة استخارة لا يصح ذلك منها وهي كبيرة أيضا. قال وكذا سجدة التلاوة، سمعت رجلا وهي تسمع لزوجها مثلا أو لقارئ معين يقرأ القرآن فمر على آية فيها سجدة، يحرم عليها أن تقوم وأن تسجد لله سبحانه وتعالى. أما لو فعلت الأمر الذي ينوب عن السجدة وهو التسبيح، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3، عند ذلك لا يحرم عليها لأنها لا تمنع من الذكر كما سبق وذكر. وكذلك سجدة الشكر لله تبارك وتعالى، أحيانا يمر الإنسان في السوق فيرى شيئا يعني مؤلما فيشكر الله سبحانه وتعالى أنه قد عافى، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فأنت في كل يوم لو سجدت شكرا لله عز وجل، هذا الشكر لله سبحانه وتعالى قد يأتي بمعنى جلب النعمة أو دفع النقمة. جلب النعمة، رأيت شيئا، عندك مال ضائع عاد إليه، عندك سجين فرج الله عنه، مريض شفاه الله، عملية جراحية نجحت، إلى غير ذلك، لوالدك لولدك، فقمت فسجدت شكرا لله تبارك وتعالى، وفقت لعمل من الأعمال، رأيت مبتلا فأردت أن تشكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يبتلي. اليوم كثر شرب الخمر حتى صار في كثير من المواطن، حتى صار من الأنواع التي ربما فيها كما يقال البروتوكولات الدولية، يعني يحتاج أي إنسان سياسي إذا أراد أن ينتقل من بلدة إلى بلدة أن يحضر لنفسه فيعلن أنه لا يرضى أن يجلس على مائدة الخمر. وكم تتأخر هذه الاجتماعات وهذه التحضيرات إذا فقط أراد أن يقول لا أجلس على مائدة فيها خمر. هذه مسألة يعني هامة جدا، ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. سيدنا الصديق رأى رجلا يشرب الخمر ويأكل من غائطه، لذلك امتنع من ذلك الأمر قبل الإسلام، امتنع من ذلك الأمر قبل الإسلام على الإطلاق. ولذلك هذا العقل يعني زينة للإنسان، فينبغي على الإنسان أن يحافظ عليه. إذن يحرم على الحائض 8 أشياء: أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، وكذا سجدة التلاوة والشكر. الثاني الصوم فرضا أو نفلا، إذا فرضا أي في رمضان، أو فرضا إن كان ذلك كفارة، مثلا من ترك شيئا في الحج من الواجبات فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هذه الأيام واجب الصيام فيها، طبعا إذا انتقل إلى مسألة الصيام كما سيأتي ذلك في باب الحج، أو كانت هذه أو كان الصيام منذورا لله تبارك وتعالى، كل ذلك يسمى فرضا. أما النفل فهو أن يريد الإنسان مثلا أن ينوي أن يصوم يوم الاثنين، أو أن يصوم يوم الخميس، أو أن يصوم الأيام البيضاء، أو أن يصوم يعني شيئا من شعبان، كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه وفي المحرم أيضا، كل ذلك من باب النفل. فكلمة فرض أو نفل شكل عام أي كان أي نوع من أنواع الصوم، وإنما نقصد بالصوم الصوم الشرعي يا إخواننا. ما هو الصوم الشرعي؟ وهو الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات من الفجر إلى المغرب بنية. هذا الصوم هذا يسمى صوما شرعيا. هنالك صوم لغوي كقول السيدة مريم، أو هذا شرعي لكن ليس لنا، شرع لمن كان قبلنا. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. السكوت عن الكلام أحيانا يسمى صوما لكن لا يدخل في هذا الباب. نعم. وليس هذا الأمر عبادة عندنا، لكن متى يصير عبادة الصوم؟ إذا أردت أن تتكلم غيبة أو نميمة أو تتجسس على إنسان فتتكلم عن هذا التجسس مثلا، هنا السكوت أولى، بل هو الأحسن، بل هو المطلوب، لأنك تترك بذلك يعني أمرا عظيما حرمه الله تبارك وتعالى. الثالث قراءة القرآن. القراءة في الحقيقة هي أن يسمع الإنسان نفسه. كيف يسمع الإنسان نفسه؟ هل بعض الناس ندخل فنراهم في الصلاة يقول الله أكبر، إذا نظرت إلى شفتيه ترى كلتا الشفتين مطبقة، أبدا هكذا عامل مطبقة الواحدة على الأخرى، فإذا فعل ذلك هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته. إذا رأيت إنسانا يفعل ذلك فعليك أن تأمر بالمعروف. من جملة الأمر بالمعروف يقول يجب عليك أن تحرك لسانك بهذا القرآن حتى تسمع نفسك. لو أردت أن أسمع نفسي مثلا، لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم أنا سمعت، مع أني أجعل مكبر صوت أمامي ولم يسمعني أحد، هذا ممكن، هذا أقل ما يسمع الإنسان. وشرط هذا السمع أن يكون في مكان لا ضوضاء فيه، وأن يكون هو صحيح السمع، فإذا اجتمع الأمران مع بعضهما فهذا ما يكفي. أي إن الإنسان الذي قل سمعه فإنه يقدر لو كان صحيح السمع كيف يسمع، وهذا يكفي، لا أن يعلي صوته. أحيانا بعد أصم ربما يفعله قراءة أعلى من قراءة الإمام، وهنا يحدث تشويش على كل المصلين. لا، ليس هذا هو المراد، بل لسليم النطق وسليم السمع تماما بمقدار ما يسمع نفسه، مع أيضا الهدوء التام الذي يكون في مكان الصلاة. فقراء هذا الأمر الذي نتكلم فيه عن قراءة القرآن، قراءة القرآن عبادة، ومنعت المرأة إذا حاضت أو نفست، وكذلك الجنب. نعم، ونحن لكن نعد الآن ما يحرم بالحيض والنفاس، يحرم عليها أن تتلفظ بالقرآن الكريم، وهذا التلفظ بالقرآن الكريم يسمح به فقط في حالة واحدة، إذا نوت به ذكر الله تبارك وتعالى. بدأنا الدرس فماذا قلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أليست آية من كتاب الله عز وجل؟ إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اتركوا لنا الخلاف الموجود في بدايات السور، هذه آية أم لا؟ آية في كتاب الله عز وجل. رأى ميتا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني دائما كلما فعل فعلا من الأفعال وتذكر ذكرا من القرآن الكريم، فإنه ونوى بذلك الذكر أو نوت الحائض الذكرى، فإن هذا الأمر لا يهم. حتى قال العلماء لو قرأت الحائض القرآن الكريم من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قوله تعالى من الجنة والناس، يعني من أول القرآن إلى آخره بنية الذكر لا بنية القرآن، جاز ذلك. أما بنية القرآن فلا يجوز أبدا. فهذا بالنسبة للنطق. أما بالنسبة للسمع فهل يحرم؟ هل يحرم عليها أن تسمع القرآن عند مسجلة، جعلت المسجلة، أو عندها ولد يقرأ القرآن، أو زوج يقرأ القرآن، أو واحد يصلي، هل تمنع من سماع القرآن؟ لا، لا تمنع من سماع القرآن. هل تمنع من إجراء القرآن على قلبها؟ لا تمنع، خطر ببالها آية فأجرت هذه الآية على قلبها حتى ولو كان قرآن، لم تتلفظ به، لم تهمس به، عند ذلك هذا الأمر جائز أم لا؟ أخذت مثلا تزور مكانا معينا، فإذا بالقرآن مرسوم مثلا في بعض اللوحات أو على بعض الجدران، فنظرت إليه فعلمت ما نظرت إليه، وعلمت أن هذا القرآن، تمتعت بناظريها إلى القرآن الكريم، هل هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوع على الإطلاق. كل ذلك لا يسمى قراءة إلا شيء واحد بالإشارة. من هو؟ دائما الأخرس في العبادات إشارته مثل نطقه، إشارة الأخرس مثل نطقه، فإذا أشار وكأنه يشير بالقرآن الكريم عند ذلك، وكانت هي خرساء مثلا فأشارت بالقرآن الكريم فكأنها نطقت القرآن الكريم، لأن العبادة منها لا تتم إلا بطريق الإشارة فقط. وقد قلنا في باب الطلاق في الكتاب الماضي أن الأخرس إذا أشار هكذا بيده، يعني في سبابته، أخرجها بعد أن كانت مضمومة إلى يده وأخرجها مرة فكأنه ووجهها إلى زوجته، فهذا يعتبر في حقه طلاق طلقة. فإذا كررها ثانية وقعت الطلقة الثانية، فإذا كررها ثالثة وقعت الطلقة الثالثة، وهكذا. نعم. والكلام في القرآن الكريم، قد يقول قائل أحيانا يوجد بعض النساء اليوم أو بعض الذين يتدارسون القرآن الكريم سواء كان ذلك في المساجد أو كان في البيوت، ربما يجعلون من يعني بعض الأحكام الخارجة عن المذاهب الأربعة كمذهب داود أنه يحل للحائض أن تدخل المسجد، وكذلك أن قراءة القرآن قولوا بنية الذكر هذا جائز عندنا. فهذا الأمر لا نريد أن نتوسع به كثيرا. صحيح أحيانا من الممكن أن نأخذ فتوى من غير المذاهب الأربعة، ولكن إنما يكون هذا بشكل ضروري. مثلا اليوم عندك فتاة وعندها امتحان، سواء كان هذا الامتحان في شهادة معينة أو في كلية الشريعة، وعليها حفظ بعض الأشياء وعليها مراجعة بعض التفاسير عند ذلك، وستمر في كونها ببعض الأيام حائض، فهل تمنعها وتقول أنت ممنوعة من الدراسة وممنوعة من تقديم الامتحان؟ هذه تحتاج إلى فتوى خاصة، وهي أنها يمكن أن تقلد مذهبا لكن تنوي عند القرآن الذكرى، لا تنوي القرآن القرآن. كذلك الأمر بالنسبة لمدرسة التربية الإسلامية، مدرسة منتظمة سلكت في مسلك الوظيفة، تريد أن تعطي دروس، من جملة هذه الدروس القرآن الكريم أو التسميع. كذلك بالنسبة للفتيات، إذا دخلت المدرسة في كل يوم اقرأي يا سعاد أنا معذورة، اقرأي يا هند معذورة، اقرأي، وهكذا ينبغي عليها أن تفتح سجل الحائضات عند ذلك أو الحيض، وهذا أمر صعب بالنسبة إليها، ولذلك تستطيع أن تسأل وأن تجيب وأن تحقق في هذه المسألة، ولا حاجة يعني أن نتمسك بحرفية النصوص هنا، وإنما المراد أمر إذا ضاق اتسع. لا أقول خروج عن الفتوى عن المذاهب الأربعة، لا أقول بما يقول الناس بالتجديد، لا، أحكامنا واضحة وأمورنا صريحة، والضرورات تبيح المحظورات، ووجود فتوى أفضل من عدم وجود فتوى. والرابع مس المصحف، طبعا لا يمسه إلا المطهرون، فإذا أرادت أن تمس هذا المصحف وكل ما يتعلق به، ما معنى كل ما يتعلق به؟ حتى اللوحة الموجودة في البيت، لو كانت حائضا لا يحق لها، مكتوب لوحة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بالبيت، أرادت أن تعلقها تتعزل بتقيم إلى غير ذلك تنظف البيت، لا يحق لها أن تحمل جزءا من كتاب الله عز وجل. حتى عند الإمام الشافعي لا يصح بحائل ولا بغير حائل، يعني لو كان مصحف موجود داخل محفظة كبيرة فيها كتب وأرادت أن تحمل هذه الحقيبة كلها مع وجود المصحف فيها وهي قاصدة للمصحف، نقول لها يحرم عليك أن تحمل هذه الحقيبة كلها. لكن إذا أرادت أن تحمل الحقيبة وضمنها المصحف فهذا جائز. مثلا أنت من عادتك أن تجعل في جبتك، في الجاكيت، في البانطو، في القميص تجعل مصحفا، ثم تناولت القميص لا تدري ماذا يوجد في جيبه، فلبست هذا القميص وكان القميص فيه مصحفا أو الجبة فيها مصحف، فهل تمنع من ذلك؟ لا، لا تمنع. أما إذا قصدت القميص بالمصحف، يعني أنت تريد المصحف لا تريد القميص، عند ذلك يحرم عليك أن تحمل هذا القميص أو هذا الجاكيت أو هذه الجبة، لأنك تقصد بذلك المصحف. عند الإمام أبي حنيفة يصح حمل المصحف بحائل، والحائل أقل الأشياء في كيس نايلو، محرم كلينكس بشكير، يعني تستطيع أن تجعله هكذا على المصحف وبعد ذلك تنقله من مكان إلى آخر، فيجعل من الحائل يعني سببا يمنع من مس المصحف مباشرة. طيب ما هو المصحف؟ عرفه الشيخ بقوله وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين. تقول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله. ولذلك إخواني من النصيحة أن لا نجري على المصاحف أشياء كثيرة، واليوم يعني تحدث الأشياء الكثيرة التي يريدون أن يدخلونها على المصاحف، لا، الأصل أن نبقي المصحف كما هو. ولذلك ارتأى العلماء بتلاقي في بعض أو كل يعني الأشياء التي نراها أنهم جعلوا للمصحف برواز يعني إطار، فكتبوا ما في داخله حتى أسماء الصور وحتى الأجزاء وحتى الأرباع وحتى أرقام الصفحات، كل ذلك ليس من كلام الله تبارك وتعالى. طبعا باستثناء يعني ليس قرآنا باستثناء أسماء الصور، فأسماء الصور توقيفية لا يحق لنا أن نغير يعني اسم الصورة. الله سمى هذه الصورة البقرة، اسمها البقرة، ولما كان اسمها البقرة بعض الناس يريد أن يتنطع، قال أنا مو حلو هالاسم، لحغير السورة التي ذكر فيها قصة البقرة. لماذا كل هذا؟ خلاص الله سماها سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة المائدة. حتى قال العلماء لا تغير هذا في نطقك حتى في اللغة العربية. أنت عندما تقول سورة المؤمنون لا تقول سورة المؤمنين، مع أن هذا مضاف ومضاف إليه، يعني تقول أمير المؤمنين، أما في السورة فتقول سورة المؤمنون المنافقون، هكذا كما ورد اسمها التوقيفي من كلام الله تبارك وتعالى. طبعا أسماء الصور ليست من ألفاظ القرآن، يعني لو قال الإنسان قالت الحائض سورة المنافقون سورة المؤمنون لا يحرم عليها ذلك، وإنما يحرم عليها أن تقرأ مثلا في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافق، هذه القراءة هذه هي التي تحرم، أما كلمة سورة المنافقون لا تحرم. إذن مس المصحف وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين. اليوم كثرت نسخ المصحف وقل الاحترام وصار في عدم اكتراث، حتى ترى أن بعض الناس ربما يجلس في المسجد ويمد قدميه إلى جهة القبلة، وكذلك هنالك مصاحف في جهة القبلة، فترى يمد رجليه إلى جهة القبلة وإلى المصاحف ولا يأبه بذلك أبدا. قيل عن بعض حكام المسلمين أنه دخل يوما إلى غرفة وكان في سفر فكان فيها مصحف، فاحتار فبقي واقفا حتى أذن الفجر، لم يستطع أن يتجع في تلك الغرفة لوجود المصحف فيها. لذلك يقول الشيخ الباجوري صاحب الحاشية على هذا الكتاب يوم خرج الطبع طبع على القلوب، كثر ذلك الأمر، كان الناس ربما يتعبون لكتابة مصحفهم فيعرفون أثر ذلك الأمر من كتاب أو من مصحف. إخواني الطباعة نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، فينبغي علينا أن نحترم المصاحف في بيوتنا وأن نحترم حملها والمعاملة معها، وأن تكون تلك المعاملة بلطف، وأن نحترم المكان الذي توجد فيه، وأن يعني نرفعها. ولذلك مرة قيل لأحد الغزاة أو أحد الغزاة قال لبعض العلماء صنف مثلا الكتب، فصنف الكتب ثم جعل على رأسها كتاب الله تبارك وتعالى فجعله على رأس العلماء، يعني لا يوجد كتاب ككتاب الله تبارك وتعالى. واليوم يعني ينبغي علينا أن نحافظ على هذا الأمر. أما بالنسبة للشريط الذي لم يكتب عليه شيء، هل أحيانا في بعض الشريط مسجل مثلا ترى على الغلاف مثلا كتبوا عليه آية إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له، لا الآن صار قرآن. أما الشريط في الداخل شريط مسجل ما حكمه؟ هل يمكن أن أحمله أنا دون أن أكون متوضئ أو أكون مثلا جنوب أو تكون المرأة حائض؟ ممكن ذلك، لأن هذا لا يسمى قرآنا، زبزب موجود حركة، إذا عرضت على هذا الجهاز الرأس الموجود في هذه المسجلة فإنها تجعل من ذلك أصواتا هي تشبه القرآن الكريم. كذلك السيديات الآن الموجودة، سيديات الكمبيوتر، ديسكات الموجودة إلى غير ذلك، دلوبي إلى غير ذلك من كل هذه الأنواع فإنها لا تعتبر قرآنا. إذن الرابع مس المصحف وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين. عندما قلنا لا تعتبر قرآنا، يعني لو كانت في جيب الإنسان ودخل بها على إلى بيت الخلاء هل يعتبر آثما؟ لا. كالإنسان الحافظ لكتاب الله من إلا والله أنت أدخلت معك مصحف؟ لا، هذا موجود مسجل في الذهن وهذا مسجل في الشريط، ألا يشبه هذا هذا؟ نفس الطريق. قال وحمله إلا إذا خافت عليه. طبعا إذا خاف الإنسان على المصحف، مر أي إنسان كان غير متوضئ، كان جنوب، كانت هي حائض، مرت فوجدت على القمامة يوجد مصحف. مرة جاءني بعض الناس قال كنت في مدينة بيروت وجاءني بمصحفين من قراءة ورش من أجمل المصاحف، أين وجدتها؟ قال والله وجدته على القمامة. أسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وقمت بتقديمها هدية لمن يقرأ القراءات، يعني نحن لا نستطيع أن نقرأ فيها، فهذا يعني وجد. فإذا أرى وجد شيئا من هذا هل يقول انتظروا حتى أتوضأ؟ لها سمح لك الشارع هنا أن تحمله، لأن يوجد الآن أمران. الأمر الأول وهو إقامة المصحف، من هذا أهم بكثير من مسألة وضوئك، فتحمله إلى مكان معظم، بعد ذلك إذا أردت أن تحمله من جديد تغتسل وتتوضأ. فإذا خافت عليه المرأة مثلا من حرق، خافت عليه من غرق، خافت عليه من وقوع، خافت عليه من نجاسة، خافت عليه أن يقع في يد كافر، نعم، خافت عليه من غصب، خافت عليه من سرقة، محتمل كل ذلك، وكانت حائضا وأزالته عند ذلك يمكن هذا. بعد ذلك قال والخامس دخول المسجد. نقف هنا إن شاء الله ونتابع الغد، والحمد لله رب العالمين. سيدنا قضاها لمدة مثلا 7 سنوات 8 سنوات، عند ذلك هذا الوقت غالبا كان لا يبلغ فيها الصبي، بعد ذلك بلغ الصبي مبكرا، لأن البلوغ يكون بأحد شيئين، إما بالسن وإما بالاحتلام. بالاحتلام أن يرى مادة المني خرجت منه، هذا نقول عنه بالغ، أو بلغ 15 سنة قمرية سواء احتلم أو لم يحتلم. بالنسبة للذكور هذا سنه، هذه هي الطريقة بالنسبة للبلوغ. فأجر الولي مال الصبي، يعني لهو يبقى وليه ما لم يبلغ، فإذا بلغ انقطعت هذه الولاية عنه. فأجر الولي صبيا أو ماله مدة لا يبلغ فيها الصبي بالسن فبلغ فيها بالاحتلام وهو رشيد، انفسخت في الوقف، لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره، ولا ولاية له عليه. يعني نحن عندما نريد أن نتكلم الآن في المرحلة الأولى عن الوقف، قال انفسخت في الوقف لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره. نحن قلنا ما المؤجر عندما أجر وكان ناظرا للوقف وبعد ذلك مات ذلك المؤجر، فهذه المدة إنما تستمر إلا إذا كانت بغير أجرة مثلي، نعم. كذلك ولا ولاية له عليه ولا نيابة، ولا تنفسخ في الصبي لأن الولي تصرف فيه على المصلحة، قال له الولد أنا عندما بلغ أنا لا أريد أن أؤجر هذه الدار، عندما كنت صغيرا لا تعرف مصلحتك وجعلت قيما عليك من أجل رعاية مصلحتك، ولما جعلت عليك من أجل مصلحتك رأيت المصلحة أن أؤجر ولا يخالفني في ذلك أحد. أما أن تقول أريد أن أفسخ عقد الإجارة فعقد الإجارة لازم حتى يتم ذلك الأمر، وأنا ما تجاوزت حدودي فأنا أجرت مدة، هذه المدة في ضمن عدم البلوغ، يعني ضمن سن الصبا الذي تكون فيه، كونك بلغت في وقت مبكر قليلا هذا لا يفسخ هذه المدة في صدر البلوغ. بعد ذلك قال الشيخ وتبطل، ربما في بعض التعليقات على الجمل الأخيرة إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.